عليكم ورحمة الله وبركاته. السابعة تماما في استديوهات صوت فلسطين. نحييكم سيداتي وسادتي، وإليكم رابعة نشراتنا الإخبارية. في هذه النشرة: الرئيس ياسر عرفات يؤدي اليمين الدستورية كأول رئيس فلسطيني منتخب للسلطة الوطنية. خبراء فلسطينيون ومصريون وأردنيون وإسرائيليون يجتمعون غدا في القاهرة لبحث مشكلة النازحين الفلسطينيين. مقتل عنصرين من جيش لبنان الجنوبي وإصابة ثالث بجروح خطرة في جنوب لبنان. استئناف المفاوضات العراقية مع الأمم المتحدة حول تصدير كميات من النفط العراقي. إرجاء المحادثات بين يلمظ وأربكان بشأن تشكيل الحكومة التركية الجديدة. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أدى الرئيس ياسر عرفات ظهر اليوم اليمين الدستورية كأول رئيس فلسطيني منتخب للسلطة الوطنية. وأدى الرئيس عرفات اليمين الدستورية أمام السيد سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني بالإنابة، وقصي العباد لقاضي القضاة، ومحمد أبو سردان قاضي القضاة الشرعيين. وقد وصف الرئيس عرفات في كلمة قصيرة ألقاها أمام الحضور، وصف أداء مراسم اليمين الدستورية بأنها لحظات تاريخية تحدث على أرض الوطن الفلسطينية. ودعا الرئيس عرفات، دعا الله أن يعينه على حمل هذه الأمانة التي وصفها بأنها صعبة في هذه الظروف التاريخية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. من جهته أكد السيد سليم الزعنون أبو الأديب رئيس المجلس الوطني لأن أمنية الشعب الفلسطيني بدأت تتحقق، وأضاف: لقد عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فمرحبا بالنضال وباستمرار المسيرة. وشدد أبو الأديب على أننا سنكون خلف الرئيس عرفات من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي أقسم عليها. فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا عسكريا على مدينة رام الله، وجعلتها منطقة عسكرية مغلقة منذ صباح اليوم وحتى إشعار آخر. ومنع الجيش الإسرائيلي بموجب هذا الإجراء التعسفي الاستفزازي منع سكان مدينة رام الله من مغادرة المدينة. ومنعت الدوريات المشتركة للشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي حول رام الله حتى إشعار آخر أيضا، وذلك تحت ذرائع وحجج أمنية تنطلق من المفهوم الإسرائيلي الخاطئ للأمن. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت أمس حصارا عسكريا مماثلا على مدينة قلقيلية. وقد استنكرت وزارة الإعلام في بيان لها بهذا الشأن الإجراء الإسرائيلي الذي شل المدينتين وقطع اتصالهما ومحيطهما وحولهما إلى رهينة في أيدي قوات الاحتلال. وأشار البيان إلى خطورة الإجراء الإسرائيلي لكونه ينتهك الاتفاقات المبرمة بين السلطة الوطنية والحكومة الإسرائيلية. وأكد البيان أن استمرار هذه الممارسات من قبل الحكومة الإسرائيلية من شأنه أن ينفر شعبنا من السلام ويخلق رأيا عاما مناهضا. انطلقت صباح اليوم مسيرة جماهيرية من محيط مدرسة دار جاسر باتجاه قبر راحيل عند مدخل مدينة بيت لحم الشمالي، احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على منطقة ضريح راحيل. ودعت بلدية بيت لحم كافة المؤسسات والهيئات الوطنية في اللواء إلى المشاركة في هذه المسيرة الاحتجاجية. واستنكرت البلدية في بيان أصدرته اليوم الأعمال غير القانونية والاستفزازية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في منطقة ضريح راحيل. وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال وضعت يدها على أملاك خاصة وعامة، منها سطح عمارة الأوقاف الإسلامية، كما أقامت جدارا في الشارع أدى إلى تضييق سعة مدخل المدينة، مما أدى إلى خنق المنطقة وحركة السياحة فيها. يجتمع خبراء فلسطينيون ومصريون وأردنيون وإسرائيليون غدا في القاهرة في إطار الاجتماعات الدورية للجنة الفنية المكلفة ببحث مشكلة النازحين الفلسطينيين الذين غادروا وطنهم إبان حرب عام 1967. وقال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية محمد صبيح إن هؤلاء الخبراء سيجتمعون لمدة يومين، وإن الاجتماع سيتمحور حول وضع تعريف للنازحين، وهي خطوة مهمة ينبغي أن تشكل مدخلا لإحصاء الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم التعريف، وسيكون لهم الحق بالتالي وفق الاتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. وقال صبيح إنه من المفروض أن يعود كل النازحين إلى ديارهم قبل البدء بالمفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية المقرر أن تبدأ في آيار مايو المقبل. اختتم العاهل الأردني الملك حسين اليوم زيارة للسعودية، هي الأولى له منذ أزمة الخليج في عام 1990. وقد أجرى الملك حسين خلال الزيارة مباحثات مع ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين السعوديين، تناولت العلاقات الثنائية والوضع في منطقة الخليج وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط. ووصف مصدر أردني مسؤول المحادثات التي أجراها الملك حسين مع المسؤولين السعوديين بأنها ممتازة ومثمرة، وأنها ستنعكس إيجابيا على العلاقات بين البلدين. أعلن المتحدث باسم السفارة الأردنية في القاهرة جمع عبادي اليوم أنه من المحتمل أن تعقد القمة المصرية الأردنية المرتقبة بين الملك حسين والرئيس حسني مبارك آخر الأسبوع الحالي، وربما يوم الخميس. وأكدت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم أن هذا اللقاء يأتي في وقت تتجه فيه الجهود العربية إلى تحقيق المصالحة والتضامن. وأضافت الوكالة أن عملية السلام في الشرق الأوسط ستشكل إلى ذلك محور المباحثات بين الجانبين. وقالت الوكالة إن الجانبين سيبحثان أيضا الوضع في العراق ومعاناة الشعب العراقي الخاضع لحظر دولي انطلاقا من حرصهما على سلامة ووحدة الأراضي العراقية. قتل عنصران من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي التابعة لإسرائيل وأصيب ثالث بجروح خطرة داخل المنطقة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان. وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لميليشيا جيش لبنان الجنوبي على طرف القطاع الغربي من المنطقة المحتلة التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 2 وإصابة 3 بجروح. وعلى الأثر قامت المروحيات الإسرائيلية بتمشيط المنطقة، كما قامت المدفعية الإسرائيلية بقصف محيط بلدات زبطين وياطر والبلدات المواجهة للقطاع الغربي بثلاثين قاذفة من قذائف الدبابات. تستأنف اليوم في نيويورك المفاوضات العراقية مع الأمم المتحدة التي تهدف إلى تصدير كميات محدودة من النفط العراقي مقابل شراء العراق ما يحتاجه من الغذاء والدواء وفق القرار الدولي رقم 986. وقالت مصادر عراقية وثيقة الاطلاع اليوم إن كل الدلائل تشير إلى قرب نهاية المفاوضات في نيويورك والإعلان عن الاتفاق النهائي بشأن عملية تصدير النفط. من جهة ثانية وجه مسؤول كبير في وزارة الداخلية اللواء طاهر جليل لحبوش تحذيرا إلى العراقيين من مغبة إطلاق النار تعبيرا عن الفرح، ودعا إلى التقيد بالأوامر والتعليمات التي تمنع إطلاق العيارات النارية. وأكد اللواء لحبوش أن العراق سيشهد قريبا تطورات اقتصادية مهمة وأن أسعار السلع ستنخفض. يشار إلى أن أسعار السلع في العراق انخفضت أكثر من النصف نتيجة التحسن الذي طرأ على سعر الدينار منذ الإعلان في 19 من الشهر الماضي عن بدء الحوار مع الأمم المتحدة. من صوت فلسطين. مستمعينا الكرام، ما زلنا نوافيكم بهذه الانباء. عرض مندوب اليمن لدى الجامعة العربية احمد محمد لقمان اليوم عن ارتياحه للوساطة الفرنسية في النزاع اليمني الاريتيري حول ارخبيل حنيش في البحر الاحمر، وعن تفاؤله بالتوصل الى حل لهذا النزاع. ونقلت فرانس بريس عن مصدر مأذون له ان مندوب اليمن عرض خلال لقائه الامين العام للجامعة عصمة عبد المجيد اليوم عن تفاؤله بالتوصل الى حل سلمي للنزاع الناجم عن احتلال اريتريا لجزيرة حنيش الكبرى. وقال المصدر ان المندوب اليمني اكد ارتياح بلاده لجهود الوساطة الفرنسية المبذولة من اجل ايجاد مخرج سلمي لهذا النزاع. قال عبد المنعم النحاس رئيس لجنة الانتخابات السودانية ان اكثر من 50 شخصا رشحوا انفسهم لمنصب الرئاسة في السودان. وذكرت مصادر صحفية ان هذا العدد الكبير من المرشحين اخر صدور القائمة الرسمية للمرشحين. اعلن حزب الوطن الامي التركي برئاسة مسعود يلمظ المكلف بتشكيل حكومة تركية جديدة ان المحادثات بين يلمظ وزعيم حزب الرفاه الاسلامي نجم الدين اربكان بشأن تشكيل الحكومة قد ارجئت الى وقت لاحق من الاسبوع الحالي بناء على طلب من حزب الرفاه. واشارت وسائل الاعلام التركية الى ان الاجتماع ارجئ لاعطاء زعيمي حزب الوطن الام والرفاه مهلة للمصالحة بعد انتقادات متبادلة بين الرجلين الاسبوع الماضي. وكان من المقرر ان يجتمع يلمظ واربكان اليوم فيما اعتبرت الفرصة الاخيرة ليلمظ لتشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات العامة. اعلن مجلس الانقاذ الوطني والحكومة النيجيرية اليوم في بيان رسمي ان انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة ستجرى في البلاد خلال الفصل الاخير من السنة. وتابع البيان ان هذا البرنامج قابل للتغيير لكن سيكون من شأنه تكريس عودة الحياة الدستورية في البلاد قبل نهاية السنة. وكان الجيش اطاح بالرئيس المنتخب محمد عثمان في 27 من كانون الثاني يناير الماضي. ويشمل البرنامج ايضا اجراء استفتاء على الدستور في ايلول سبتمبر المقبل. قال المبعوث الامريكي ريتشارد هولبروك الذي يسعى لانقاذ اتفاق السلام في البوسنة انه حصل على التزام من رئيسي جمهوريتي الصرب والبوسنة بالتمسك باتفاق دايتون. وقال هولبروك ان الرئيسين شددا على ضرورة استمرار عملية السلام في البوسنة دون ابطاء. واشار الى انه سيعود اليوم الى سراييفو لاجراء مزيد من المحادثات مع الرئيس البوسني علي عزة بيجوفيتش. منح الرئيس الروسي بوريس يلسن رئيس وزرائه فيكتور تشيرنوميردن مهلة يومين لتشكيل لجنة لدراسة انهاء الازمة الشيشانية، بينما بدأت كتيبة من قوات المظليين الروس انسحابها من محيط بلدة شاتو الشيشانية يوم امس. وقد جاء انسحاب القوات الروسية من هذه البلدة الشيشانية في اعقاب ابرام اتفاق سلام مع سكان البلدة تم بموجبه تسليم اسلحة بقية السكان في المنطقة. قتل 4 اشخاص في هجوم شنه مقاتلون اسلاميون ضد موكب لحرس الحدود الطاجيكي مساء امس على الطريق المؤدية من العاصمة الى منطقة طويل دارا. وقالت مصادر عسكرية ان موكب امداد وقع في كمين نصبه نحو 100 مقاتل من المعارضة الاسلامية في منطقة كومسومولاباد التي تبعد 150 كيلومترا الى الشرق من العاصمة دوشامبا. وادت المواجهات الى مقتل 4 مدنيين وجرح 3 اخرين بينما اعتبر 7 عناصر من حرس الحدود بحكم المفقودين. اعرضت الشرطة البريطانية امس عن قلقها من ان تقرر منظمة الجيش الجمهوري الايرلندي السري شن هجمات جديدة على غرار الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قلب لندن. وقال متحدث باسم الشرطة إن هجمات جديدة قد تقع في أي وقت وفي أي مكان على أرض بريطانيا. ونصحت الشرطة المواطنين البريطانيين أن يتوخوا الحذر واليقظة وأن يبلغوا على الفور عن أي أنشطة مشبوهة. سار حوالي 10,000 متظاهر في وسط العاصمة الفرنسية باريس أمس مطالبين ألان جوبي رئيس الوزراء بتعديل خططه لتغيير نظام الرعاية الاجتماعية أو إلغائها بالكامل. كما شهدت مدن مارسيليا وليون وبرودو مظاهرات مماثلة وسط مخاوف من عودة النقابات العمالية التي أصابت فرنسا بالشلل طيلة أكثر من 3 أسابيع في العام الماضي، إلى فرض مزيد من الضغوط على حكومة آلان جوبيه لإجباره على سحب خطته للتقشف والتي كانت سببا في إضرابات العام الماضي. النبأ الأخير. أعلنت وكالة الأنباء اليابانية أن مركبة الفضاء اليابانية التي تم إطلاقها اليوم بواسطة الصاروخ الياباني G1 عادت إلى الأرض كما هو مقرر، لكنها غرقت في البحر وتعذر العثور عليها على الرغم من أنها مزودة بأجهزة خاصة لكي تطفو على سطح الماء. وسقطت المركبة في البحر قرب جزر جوزوارا على بعد 1,000 كيلومتر جنوب شرق طوكيو. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم ملخصا لأهم ما جاء في مقدمتها. أدى الرئيس ياسر عرفات اليوم اليمين الدستورية كأول رئيس فلسطيني منتخب للسلطة الوطنية. يجتمع خبراء فلسطينيون ومصريون وأردنيون وإسرائيليون غدا في القاهرة لبحث مشكلة النازحين الفلسطينيين. مقتل عنصرين من جيش لبنان الجنوبي وإصابة ثالث بجروح خطرة في جنوب لبنان. استئناف المفاوضات العراقية مع الأمم المتحدة حول تصدير كميات من النفط العراقي. إرجاء المحادثات بين يلمظ وأربكان بشأن تشكيل الحكومة التركية الجديدة. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار. نشكركم لحسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.